بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
والإنسان بعد التواضع قد يصاب بشيء من الفتور والكسل، فينبغي أن ينشط بعضنا بعضا وينشط طالب العلم في تحصيل العلوم لا سيما العلم الشرعي بما يعود عليه بالخير والنفع في الدارين في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الخير سعى لتحصيل الفقه والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم لدى طلبة العلم أن وتعلم الفقه من أهم العلوم، لأنه هو الثمرة التي يسعى إليها الإنسان في معرفة الأحكام والعبادات. وقد عرف العلماء رحمه الله تعالى الفقه بقوله معرفة العلوم أو يمينا معرفة العلوم الشرعية التفصيلية بأدلتها التفصيلية، العلوم الشرعية العملية التي يحتاج إليها المرء في صلاته، في زكاته، في كذلك جميع أنواع العبادات. أما ما نراه من البعض أنه قد ينشط وقتا ثم يخسره أوقاتا، أو يسعى يوما لدراسة في درس في يوم أو في درسين أو في ثلاث، ثم بعد ذلك ينقطع فيأتم عمره ويقصر الموت في عدم الفائدة، لا يكفي ولا ينتفع ولا يكون هذا الفعل. أما الإنسان الحريص الذي يحرص على الملازمة والمداومة والمدارسة والمسائلة حتى وإن كان في نفسه يرى تلك الفائدة القليلة التي استفادها وحصل عليها في تلك الدروس التي درسها، لكن هذه الفوائد القليلة يبلغ الله تعالى بها ويتبع بها نفعا عظيما. وتلك الجبال هي من مستصغر الحجر والحصى، فإذا اجتمعت هذه الفوائد التي قد يراها الإنسان في نفسه قليلا فإنها بعد ذلك يبارك الله تعالى فيها وتنمو وينتفع ويحصل بعد ذلك علما قد يحتاج إليه الناس. ومتى جلس هذا الرجل أو هذا الطالب مع رجل أو مع طالب آخر انقطع ولم يدرس قط ولم يواصل ولم يدام، لوجد تلك الفائدة والمنفعة التي انتفعها واستفادها في أثناء تلك الدروس، سيرى ضوءا شاسعا وفرقا واسعا في تحصيله وفي تحصيل ذلك الذي أهمل وتفرس وتكاسل. كذلك لا في حضوره وملازمته ومدرسة العلوم الشرعية. وإن لم يلتفت فإذا تكلموا القول لا يشقى به الجليس، لا يشقى من الفائدة والنظر إذا ما أخلص النية وأخلص لله عز وجل أنه جلس ليستفيد ويحصل العلوم الشرعية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيلها. وكذلك لا ننسى لو أن هذا الإنسان سعى في دعوة الناس إلى حضور تلك المجالس العلمية، وإن لم يستفد هو واستفاد أخوه أو ذاك النفع الذي دعا فإنه يأخذ كذلك أجرا كالأجر الذي استفاده ذاك الآخر، لأنه من دعا إلى سنة عشر فمن دعا إلى خير فله أجره أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجره شيئا إلى يوم القيامة. تدعو إنسانا بدرس أو تحصيل علم، ولعل هذا الذي تدعو تراه يعني ليس بذاك المجد المجتهد أو الذي يرجى من ورائه الاستفادة والإفادة، ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فقد ترى شخصا لا تحسبه بقالا أو قد لا تعد يوما ما أن يحسن الصناعة أو التجارة أو كذا، فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويكون عالما من العلماء، يكون عالما من العلماء الأعمش رحمه الله وهو إمام من أئمة المحدثين من الكفار الكبار. هذا الرجل كان لزمانة في القتل كان أعمش، فكان يقول لو كنت بقالا لقدرني الناس، فكنت أبيع في البقالة ما يحتاج إليه الناس في بيوتهم ما اشترى مني أحد شيء، يستحضرون أن يشتروا منه شيئا. ولكن انظر نفعه الله تعالى بالعلم ورفعه الله تعالى بالعلم وتوافد الناس وحطوا بركبهم عند بيته وداره واسندوا ركبهم وجلسوا عند ركبتين يحصلون العلم ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذه الرفعه وهذه العظمه من العلم الشرعي وهذه بركه العلم. فالانسان عند ان يدعو احد الاخوان الى حضور درسه قد يقول وما سيستفيد هذا الرجل، متى يستفيد شيئا وما يدرك لعله يزداد حرصا ويحرص حرصا اكثر من حرصك وينتفع اكثر من نفعك وينفع اكثر من نفعك انت للناس. واذا انتفع الناس به فالاجر الذي يتحصل هو عليه والثواب الذي يجمعه انت كذلك تسابك الثواب، ولعلك تنصرف بعد ذلك واشترك الله تعالى وتنشغل عن تحصيل العلم، ولكن ما زال الاجر يدخل الى خزينتك والثواب يدخل في محفظتك بسبب دعوه هذا الرجل او تدريسه او انتفاع الناس من نفعه وخيره. إذا لا يدري الإنسان أين الخير، وإنما هي أسباب يسعى الإنسان وسبل ما على الإنسان إلا أن يسعى في هذه السبل وأن يسعى في طرق الخير. نبدأ بإذن الله تعالى من حيث قد توقفنا في كتاب القضاء، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وذكره لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على الراشي والمتشي في الحكم. وقال الخطابي وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في الخط والجرار. ما وقفت
بعد رسالة عمر. ويبحث في عمن يعرف من المسؤولين، ثم أدفع عليها انقذني أدركني فإني قد وقع لي كذا وكذا، وتنظر باتصالاته ينقذه من هذه الورطة التي يعدها لك. طيب كيف يستجيب له؟ هكذا فقط؟ لا، لابد أن يكون هناك معروف، لابد أن تكون هناك هدية، لابد أن يكون قد عمل له عملا معينا. أما إذا لم يكن بينهما في الغالب من هذا الجانب ومن هذا الحب من الهدايا والعطايا، فإنه لم يهتم لي ولم ينقذه ولم يدركه ولم يقم بتلك المهمة. إذا قضية أن يقبل العالم أو الوالد أو المسؤول هدية، الأصل عند العلماء المنع. وإذا أورد المؤلف هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث بريدة: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا، يعني أعطيناه أجرا من بيت مال المسلمين، أما راتبا فقد أخذ حقه، فرزقناه منا رزقا فأخذ بعد ذلك شيئا فهو غلول. يعني ماذا غلول؟ أي خيانة. غلى أي خان، أخذ ما لا يحق له من المال، هذا المال لا يحق له. والله تعالى يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لأنه خان فأخذ من أموال الغنائم من أموال المسلمين، وأخذه كذلك هذه الهدايا، وهو هذه دفعت عن طيب نفسه، دفعت عن إرادة خالصة من المهدي. نعم قد تختلف نيته، ولذلك فرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين الرشوة وبين الهدية بمقصد المهدي. فإن المهدي إذا أهدى يريد بذلك من المهدى إليه نفعا أو عملا، دفع ظلم أو نصرة في عمل، فهذه رشوة، هذه هي رشوة. أما الهدية فإنها تدفع لاستجلاب المودة والمحبة والصلة إلى غير ذلك، هذه الهدية يقصد من ورائها استجلاب المحبة والمودة. فهذا هو الفرق بين الهدية وبين الرشوة، الهدية جائزة. أما إذا قصد بالهدية أن يستجلب نفعا في عمل أو في دفع مضرة أو إلى آخره، قد يقول قال: حتى في دفع مضرة. نعم، حتى في دفع مضرة، لأنه واجب على هذا الوالي أو ذاك القاضي أن يدفع المضرة لنفسه، وهو يأخذ أجرا على ذلك من الدولة. لكن سيأتي كما في كلام الخطابي رحمه الله التفرق فيما إذا لم يندفع الظلم إلا وأن يدفع المظلوم مالا، هذه قضية أخرى. لكن في توصيف هذا المال المدفوع هي الشرك. إذا قال العلماء الرشوة ويقال الرشوة ويقال الرشوة بضم الواو أو بفتحها ونصها أو بفتحها، قال الإمام النووي رحمه الله: مأخوذ من الرشا، وهو الحبل الذي يدلى في البئر وفيه الدل من أجل أن يرفع به الماء. هذا الحبل يتدلى ويتدنى ويبكي. كذلك الرشوة أخذت من هذا التدني، أن هذا المرتشي يتدنى ويصل به الدناءة إلى هذا الانخفاض وهذا السجود، يعني ينخفض وينزل كهذا الحبل الذي ينخفض وينزل إلى بعره، إلى بعر البئر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذه السفلى متصدق عليها بطيب نفس وبغير فرض بغير التزام ووجوب من المتصدق عليه على المتصدق، فما بالك إذا كان المرتشي عند أن يفرض هذا المال على المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعملنا ومنكم على أعمالي فرقنا. ماذا يريد بعد ذلك؟ أخذ راتبا وأعطيناه رزقا. فما أخذ بعد ذلك سواء أخذ ذلك حسدا أو خفية أو أخذ ذلك بشقة وبتعنت وبفضل، هذا شرك فهو غلول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: هدايا العمال كل عامل الموظف الذي يحق له ان ياخذ راتبا على عمله. هذه الهديه التي تاتي ما اتته الا ليمرر المصلحه والا لينجز عملا قد وجب عليه ان يعمل. واذا ثبت من حديث ابي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا لجمع الصدقه يقال له ابن اللتيه. ذهب هذا الرجل وجمع الصدقه والناس بكرامهم واحسانهم ياتي هذا الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عاملا يشركونه ببعض الهدايا. فجمع خيرا كثيرا، جمع مالا وجمع هدايا. فلما اقبل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قام المسلمون ليأخذوا ما قد جمع من الصدقات والزكوات، قسم المال سواء من ذهب او فضه او ابل او غنم، هذا كله من اموال الزكوات. قسم المال وقال: هذا مالكم، هذا الشرط مالكم الواجب في اموال المسلمين، واما هذا فمالي وهديه اهديت لي. الرجل يده صافيه لو يعلم هذا الحكم كالذين يعلمون اليوم في زماننا ما اصبح ولا انظر ولا ذكر ولا اتى قسوا بما اهدي له. اول ما يعرض يعرض على بيته يخزن المال الذي اهدي له والمواشي التي جمعها، ثم يذهب الى النساء ويقول: هذا مال لا قصه ولا يشك فيه احد. لكن انظر الى سلامه صدره وانظر الى مقصده الطيب، هو لا يعلم ان هذا محرم، لم يقدم على هذا الفعل لعلمه بالتهمه. ولو يعلم الصحابه الذين اهدوا له تلك الهدايا حرمه ذلك ما اهدوا له ذلك. اذا الجميع بقصد الطيب وعن طيب نفس، الذي اهدى اهدى له عن طيب نفس، والمهدى له قد اخذ ذلك بغير فرض لانه لا يرى حقا لنفسه بذلك. لكن طيب النفس جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ذلك، لا يحل له. ولذلك بعض الناس عند ان يفرض الواقع مالا معينا او غرامه معينه ولا تحل للانسان يقول: والله فلان اعطاني هذا المال عن طيب نفسه، دفع هذا الخلود عن طيب نفسه. انه نعم يا اخي، ولا يستطيع ان ياخذ حقه الا ان يدفع ماله، ان يدفع هذا المال. فحتى يطيب نفسك وحتى يكون معطي النفس، ولكن ما يقوم بالليل يدعو عليك على من تخشيت اخذته ودعوه ودعوه بطيب نفسك دعوه باطل. ولذلك لو سالت من يقول بطيب نفسه لو ان هذا القانون غير موجود ولو ان هذا الدستور تمام ذهب ادراج بيعه ولو ان هذا الوضع لا ياخذ هذه الطريقه، هل سيدفع لك هذا الرجل من طيب نفسه؟ يقول: لا لن يدفع. اذا اين طيب النفس؟ اين طيب النفس؟ وما دفع الا وقالت: لو الانسان زراعا فعند ذلك يجوز ان يدخل ما لا يدفع ما دفعت لك عن طيب النفس. كذلك يقول الانسان: والله انا اذهب للبنك واخذ الربا عن طيب نفس من البنك وباتفاق مسبق. هذا الاتفاق الربوي وهذا الشرط ولا يسأل فيه أحدا. ولذلك أصحابنا هؤلاء الذين لهم من السيادة والريادة والمسؤولية فإن الناس يعترفون بهم، وإن الناس لو يبيع السلعة بمية يبيعهم عشرة أو لا يأخذ منه شيئا ولا أعطاه ثمن السلعة مية يعيد له الباقي فك 200 عشان ويعيد الباقي فك 200 حتى يعني يكون أمام الناس والله ما شاء الله رجل دفع ثمن السلعة وأعطي له الباقي أكثر رد له الباقي أكثر ما أن يخرج على المعاش وتذهب تلك السيادة ولا يعود الأمر الناهي إلا ولا تتغير الأحوال وتتبدل الأمور وبعد ذلك لا يحتفي بها به الناس ولا يفسدون ولا يفسدون بلا ذلك. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيها ليته إن كان صادقا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا يعني بغير حقه إلا ويأتي يوم القيامة يحمله على وفي حديث ابي هريره بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قال لا اوفين احدكم ياتي يوم القيامه وعلى رقبته بعير له رغاء فصيح فيقول يا رسول الله اهدني فاقول لا املك فاقول لا املك لك شيئا قد اجلفك قد اجلفك. فهؤلاء الذين يجمعون اموالا من الرشا من الرشاوى يبنون ويشترون الأراضي ويركبون السيارات ويذهبون للتنزه في الداخل والخارج كل هذا يأتون يوم القيامة يحمدونهم على ظهورهم إن لم يجدوا مغبة ذلك من مرض ومن وباء ولكن في الدنيا فإنهم سيلقون الله تعالى به لأن الله تعالى وصف القائلين قال ومن يغلو يجد مغلة يوم القيامة. قال الله رحمه الله وإنما يلحقهما العقوبة معا أي الراشي والمفلس الدافع والمعطي والآخر إذا استويا في القصد والإرادة. فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم هذه رشوة. ولذلك الإمام الجرجاني قال في تعريف الرشوة لأنه ما يعطى من المال لدفع حق أو لشد ظلم. إنسان يعلم أنه مفسد هذه الأرض ليست أرضاً له وهناك من الناس من عنده حب للسرقة ومنهم مريض بالسرقة صلى الله عليه وسلم يوما اتصل رجل قال والله أنا مريض قلت عفاك الله ما مرضه قال ادخل المحل اشتري بنطالا بالطول واخرج بثلاث راقي ويشتري واحد هذا مش عارف ولا اوكازيون ويشتري واحد ويسقط اثنين يشتري واحد ويسقط اثنين يخرج بثلاث قال ما ادخل المحل اشتري شيئا الا واحد يعني من الخيارات من السيف قال انه تاب الى الله وانه يرجع يقوم ويرشد ميتا. في ناس كذلك الاراضي مرضى يبحث عن الارض التي عليها منها الارض التي هناك مشاكل فيسطو عليها ويرى هذه انه ضرب من الفهم والذكاء والحنكة والمبدعة الى غير ذلك من هذه الالفاظ ويدفع مالا يدفع مال حتى يغنى هذه الأرض ويستولي على هذه الأرض. لا شك أنه لا يستطيع أن يستولي على هذه الأرض إلا أن يدفع للمحامين وأن يدفع للنيابة وأن يدفع للقضاء وأن يدفع إلى آخره. كل هذا المال دفع لإحقاق حق؟ لا، وإنما دفع لإحقاق باطل وللعمل وتنفيذ الباطل وسريان الباطل. فهنا يشترك الراشي والمنتج الدافع والمعطي والآخذ والمعطى. إذا دفع الإنسان ماله وهذه قاعدة الإنسان أحيانا الناس كثير يسألون المال الذي دفعته رشوة قصة ثانية وهي حشوة بحق الآخر. أما إذا كان المال الذي تدفع لظلم أو لتبرير ظلم فهذه رشوة وفاعلها ملعون. ملعون أخبر بلعنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عن الله، لأنه قال لعن الله لم يقل ملعون فقط، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة الله للراشد. وهنا إما أن تكون أو أن يكون هذا النص إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد لعنه بالفعل وطردت من رحمته، أو هو دعاء وإنشاء منه صلى الله عليه وسلم أن يلعن الله الراشد المرتشد. وكلاهما بلاء، الإخبار أو الدعاء. بعض الأحيان ترى الإنسان، إنسان مثلا استورد طعاما، استورد فاكهة، استورد حبوبا، وبعد الكشف وبعد المعاينة تقرر عند الأطباء وعند المختصين أن هذه المواد فاسدة. نعم هذه المادة لم قدر الله عليه وإذا دخلت على المسلمين أضرت بهم ولا ضرر ولا ضرر، فإذا به يبذل المال في المنازل وفي الجمارك وفي الميناء لإدخال هذه الشحنات لإنقاذ ماله. لكن هذا الإنقاذ يضر بالمسلمين ولا يضر؟ يضر بالمسلمين. هل ما يفعله الآن هو حق أم باطل؟ هذا باطل. إذا هذا راشد وهؤلاء الذين يعبدون المال يرتشون. لكن لو أن هذا الرجل أدخل سلعة يحتاج المسلمون إليه تنفع المسلمين ولا تضر بالمسلمين، وإذا بالقائمين على منازل المسلمين يتعنتون ويغرقونه في إدخالها بما قد يؤدي إلى تأخر دخول تلك البضائع إلى ملكة الضرر بها، وضعها في كل أوقات وأيام وتواريخ معينة لتعدد هذا التاريخ أو لسوء تخزين أو رطوبة جو تفسد. فيتعنى هؤلاء من اجل اخذ المال واذا بحقهم يدلل ويشرع الرشوة فيقول لك ادفع بالذي احسنت ادفع والا ادفع. فعند ذلك هذا الذي يدفع ويدفع عن نفسه الباطل يدفع عن نفسه الظلم. هل هذا راشد ام ليس راشد؟ هذا كحال رجل قطع السارقون او السراق او اللصوص طريقه سيفسدون متاعه، يفسدون متاعه، يخرجون الحق ويخرجون المال ويسرقون الدين والزبد على الارض يحكون على المال ومع القاتل فيضايق مع اللصوص. خلاص يا جماعه لا تفسدوا البضاعه ولا تلقون بالمتاع على الارض، اعطيكم شيئا من المال ولا تكون بضائع. فيصطلح معهم على ذلك، هل هذا عاطل نفسه؟ دفع هذا المال، ما حكم دفع هذا المال؟ وسكت في حق الاخر من السارقين اللصوص، ولكنه دفع هذا المال لينقذ ماله وينجي بقيه ماله، اذا هو ليس براشد هذه الحال. ايضا من الصور التي يغفل عنها بعض الناس وربما من الصور الجائزه، ترى مثلا يذهب الى الطبيب، الطبيب وهو عنده قبله الكشف 10 أو 15 ليرة، فعند ذلك يميل براسه على المسؤول الذي يسهل المرضى ومن يحتاج الى علاج او كشف. كم كشف والله 50 ليرة، ضع كل 50 فيها 10 أو 20. فإذا بذلك وعن حسابه يعني ما بين الاسم والاسم يعمل له صرف كده ليستطيع أن يرسل اسما بين الاسمين لأصحاب الحالات الحرجة، يعني بيحرجوه يعني المحصول مرجعا من المال. الإنسان كده هبقى نفسه ومهنته فلان أعطيته يعني 10 جنيهات أو 20 جنيه. هذا رشد، هذا رجل وقع في الرشد. لماذا؟ لأنه تقدم على حق الإنسان، تقدم على حق الآخرين، وأما هذا الشخص فإن كان يشكو مرضا فغيره يشكو أمراضا. وكما قلت حتى في قضية الوظائف، قضية الوظائف طلب هناك شركة من الشركات مثلا يطلبون موظفين وعمال ويضعون شروطا للمتقدمين بمؤهلات ومواصفات معينة، فهذه أحد الناس عنده من المواصفات ما ليست عند الآخرين، مؤهلاتهم أعلى، درجاتهم أعلى، خبراتهم أعلى، ومعهم شهادة خبرة حقيقية شرعية، يعني شهادة مش مطلوبة، شهادة خبرة حقيقية. وإذا في آخر يمتلك المال يأتي الشهادة المزورة المطلوبة كما يقولون ويدفع مالا، فإذا لم يكن على رأس القائد هل شروطه أو قد استوفى الشروط المطلوبة؟ لا، ما استوفى، ولكن عنده شرط ليس في الشروط الأخرى، المال. هذا رشد. كذلك تجد بعض الناس يقدمون للحج مثلا في القرى، يقدمون للحج في القرى، وإذا أيضا يدفع بعض الناس أموالا من نفسه، كل هذه الأمور لا تجوز، وهذه يشد. ولذلك قال الخطاب: وإنما يلحقهما العقوبة معا، إذا استوي في الفرض والإرادة فرش المحضي لينال به باطلا يتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى يتوصل به إلى حق، حق اغتصب منه أو حق لا يستطيع أن يقيم أو أن يفعل أو أن يتحصل عليه أو يدفع عن نفسه ظلما ساق عليه، إنسان مسكين لا يبيع ولا يشتري، وجاء أصحاب الضرائب مثلا فرضوا عليه من النفوس ما مضي عليه ليخلقوا بيته ويرفقوا به، وكانهم لا يريدون أحدا أن يعمل أو أن ينتفع أو أن يرفع، فهذا له أن يدفع بالتي أحسن لينجي نفسه من هذا الظلم الواقع عليه. قال: فإنه غير ذلك في هذا الوعيد، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشد والمرتشي. نعم.
قال: وروي عن ابن مسعود انه قبل في سبي، روي ان ابن مسعود قبل في سبي وهو برب الحبشه فاعطى دينارين حتى قلت يا سبيل. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء انهم قالوا: لا باس ان يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم. وكذلك الاخر انما يستحق الوعيد اذا كان ما يخوضه على حق يلزمه اداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى او عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى لو صانع ويرشى. نعم.
هو صدر هذه الاثار التقريب، قال روي عن ابن مسعود وروي عن الحسن، وهذه الاثار ما اسعفت الوقت النظر في صحتها، لكن المعنى ثبت ان ثبت ذلك عن ابن مسعود انه روي في السبي بعض الحبشه فاعطى دينارين ينقذ نفسه لأنه حر، والحر لا يستعبد، ليس مملوكا، والمملوك الذي هو ملك لسيده لا يصفى عليه ويصرف، فدفع ذلك ما يمشي نفسه فأخرجت. قال: أروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، إذا خاف بطاشا أو ظلما أن يبطش به فدفع شيئا من المال فلبس. من المال على أربعة أصناف. الصنف الأول فرش الجيش، هو أن يدفع الإنسان القاضي مالا لينقض منه مثلا أو يدفع له مالا لإبطال حقه أو إسقاط باطل، فيتعاون معه القاضي على ذلك فيحكم له بالكفار، هذه الشرك. والقسم الثاني الهديه، وسبق وذكرنا ان العلماء رحمه الله تعالى نقل ان لا يجوز للعمال ولا للقضاه ولا للولاه اخذ الهدايا، واستثنى الجمهور من ذلك الهديه ممن جرت العاده باهدائه لهذا العامل اذا كان خريفا او بذل رشاد، ومع ذلك يشرك، والاولى ان يتنزه وينزه نفسه. ذكرنا من قبل ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وأنه عندما تولى القضاء رفض بعد ذلك أخذ الهدية من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، فالأولى في أن يرفض تلك الهدايا. وأما الثالث فالهجرة، وفي تفصيل إن كان ما يقود القاضي يوازي من غيرة من أموال الدولة على عمله وتقربه وحبه وقضائه بين الناس فلا بأس، هذا جائز، ويجب على الدولة كذلك أن تعطيه من المال ما يغنيه ويكفيه حتى لا يقود ولا يحتاج إلى أموال الناس فيظلم الناس ولا يبطش الناس. أما إذا كان الناس أو بعض الناس يدفع ذلك أجرة له فهذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يحكم من يدفع له، ولكن من بعض الذين يحكمون احكام شرعيه في بعض الاماكن بعد تفرغه من الحكم وانتهاء من الحكم وليس له راتب وليس له مال قد ياخذ شيئا من المال بناء على اصلاحه او على حكمه. والرزق كما سمعت الذي تفرضه الدوله من بيت مال المسلمين. نعم.
قال رساله عمر بن الخطاب في القضاء، قال
من الكتب المشهورة التي السليم أجمع المسلمون وتلقى المسلمون هذا الكتاب بالقبول. وهناك كتب وإن لم يثبت أو تثبت أساليبها فإن الشهرة فيه وقبول العلماء والناس والعمل بهذه الكتب يغني عن ثبوت تلك الأساليب أو عن ورود هذه الأساليب. فمن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو، كتاب عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه التصريف في الثياب والقروش، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهرا. هذا الكتاب معظم الأسانيد التي جاء بها وروي بها لا تثبت بين مسند منها ومرسل، ولكن تلقي العلماء الكتاب بالقبول أغنى عن ثبوت تلك الأسانيد. كذلك هذا الكتاب الذي قرأه الشيخ كرام الآن، كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وله كتاب آخر إلى شريك. هذا الكتاب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من الكتب المشهورة التي انتشرت وباعت واشتهرت وتلقاها القضاء وعمل من قضاها القضاء والحكام والولاة. كتاب على قمة هذه الأسطر التي طرحت علينا في دقيقتين أو أقل، شرحه الإمام ابن القيم في مجلد، شرح هذا الكتاب مقتصرا ومختصرا في مجلد. انظر إلى هذا الكتاب لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا مثال له. كل كلمة من هذه الكلمات تشتمل على أحكام وتفصيل. لا مثال له الناس بين الناس، يعني والدي، وكن كذلك منصفا بين الناس في حكمك في استقبالك للغرماء والخصوم في عملك والبينة على من ادعى واليمين على من انكر. الدرس القادم ان شاء الله يكون في شرح هذا الكتاب، لكن هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام استفاه عمر واستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر هذا حديث. الصلح جائز بين المسلمين هذا حديث. وانظر اليوم الى اساتذه الفقه وفقهاء القانون والدستور، اتحدى فقيها من هؤلاء الفقهاء الذين يجلسون ويملؤون الادراج والمكتبات بالكتب ان ياتيك واحد منهم فيصنف كتابا او اسطرا كهذه الاسطر من محفوظه ومن فقهه وعلمه دون ان يرجع لهذه المصادر وتلك الكتب. لا يستطيع. تحمل هذه المعاني وتجمل تلك المقاصد التي ذكرها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الكتاب الذي يعتمد عليه الفقهاء في كتاب القضاء، في الكلام في كتب القضاء في قضية البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهل يجوز للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين أو لا يجوز؟ هذا خلاف فقهي كبير. هل يجوز أن يفعل الإصلاح أو أنه إن ظهر له الحق أن يحكم بالحق، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضياع حقوقه قبل أن يصلح؟ في خلاف كذلك بين الفقهاء. المهم لا يسعفنا الوقت في هذا الدرس أن نشرح هذا الكتاب، يكون إن شاء الله في درسنا القادم الله تعالى أعلم. طيب، هنا سؤال يقول: ما حكم المال الذي يدفع للحصول على وظيفة معينة يتقدم لها العديد من الناس، لكن الذي يدفع هو الذي يحصل على الوظيفة وهو مؤهل مؤهل لها لكنه إذا لم يدفع لم يحصل على هذه الوظيفة، حيث إن هذا الأمر منتشر وأصبح ليس معه تلك الشروط أو ينبغي أن يدخل مع الداخلين فإما أن تجرى هناك قرعة وإما أن ينظر في أعلى المؤهلات وعند ذلك يأخذ الأعلى رتبة أو تصنيفا أو تقييما يأخذ تلك الوظيفة لكن يسارع هذا الإنسان فيدفع مالا فعند ذلك يفوز بالوظيفة هذا المال المدفوع بشمس في حق الدافع وفي حق الآخر وذلك لأنه أخذ حقا للآخرين وهنا يقول قد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الغش والمنتشر يقول ما الحكم فيما يأخذ المدرسون من الطلبة بدعوى أنه نجح في الامتحان إذا كان هذا عصا وجرى به الوقت كهدية من الطالب بعد انتهاء الدراسة إكراما للمدرس الذي قام معه وهكذا وجرى الوقت بذلك وليس في ذلك إلزام على الطالب فلا بأس وإن تواضع عن ذلك المدرس فهو أولى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء وآخر وإنما عمم أن هذا من باب الغلول فإن تنزه وتواضع كان أولى والله أعلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تعني يعني ألف مهموس ثم نقطة ثم هذا هل اختصار لكلمة انتهت لا كلمة النقل وهذه من الأمانة في الكتاب إذا كان المصنف ينقل كلاما من مؤلف أو عالم تقدم لو لم يكتب انتهى كلام الشيخ مثلا وصار الكلام المنقول وكلام الشارح أو المصنف ليس بينه وبينه فاصل فعند ذلك قد يتوهم القارئ أن هذا الكلام ما زال الكلام الأول أو الثمن الأول من كلام صاحب الكتاب فجعلت كلمة ألف أو الحرف ألف ثم هاء اختصار لكلمة انتهى يعني تام النقل هذا معنى يقول رجل لا يستطيع أن يقضي مصلحة في الحكومة أو في غيرها إلا إذا دفع مقدار هذه الخدمة ولا يكون ذلك تعديا على حق غيره وهذا من البلاء ومن الفساد كثير من الناس يغتر بما عند بلاد اوروبا او في الغرب بانه قد يذهب لانجاز مصلحته او عمل لعمل ما فيقضى عمله دون ان يدفع شيئا او يدفع مالا ويظن ان هذا من اثار الديمقراطيه التي في تلك البلاد ولكن ليس من اثار الديمقراطيه هذا من صميم الاسلام هذا من اصل ديننا وقد سمعت الان كيف عنف النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من عماله وهذا في حديث ابي حميد الساعدي عندما ارسل رجلا يقال له ابن لتبيه فذهب ابن لتبيه يجمع الصدقه واهديت له هدايا فقال هذا مالكم هذه هديتكم اهديت لي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه والتفت حوداته وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بالكم ارسل الرسول والرجل للعمال فيجمع الصدقات فياتي فيقول هذا مالكم وهذه هديتكم اهديت لي اما جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتي هديته ان كان صادقا فاي مسؤول اي مسؤول كبر هذا المسؤول او صغر هذا المسؤول اي عامل ياخذ اجره على عمله من الدوله او من المؤسسه او من الوظيفه ليس هذا خاصا بالعمال الذين يعملون في وظائف الدوله اخذ مالا وظهر وقرائه المال المدفوع له انما دفع لانجاز مصلحته او لتمرير عمله هذا غلول والله تعالى يقول ومن يغل يد بما غل يوم القيامه وهذا ما بسحت لا يحل له اخذه وقد سبق ان قلنا كل من بنى عماره او اشترى شاليها او سياره او اكل وشرب من مال سحت هو الذي نفسي بيده لا ياتين يوم القيامه يحمله على ظهره وهذا كلام الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له القيام ان احدكم ياتي يوم القيامه يحمل على رقبته بعير له لغه فيقول يا رسول الله حدثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك فلينكسر الانسان على نفسه لا يوجد لك العمل الا اذا دفعت كما قلنا ادفع بالتي هي احسن. عند البضاعه تشتري من المين، هذه البضاعه تاخرت تاكلها الرطوبه وتفسد، وحقك ان تدخل هذه البضاعه، ولكن لكثره الروتين ولان كذا ولان هناك من يتعنى لا لخوفي على مصالح البلد او على مصالح المسلمين، ان فعل ذلك خوفا على مصالح المسلمين فيجب عليه ان يفعل ذلك، لكن فعل ذلك متعنتا انتظارا للرزق الذي سيرزقه الله به، هذه رشوه في حق الاخر. اما من دفع ليبلغ ماله فهذا المال قد دفعه ظلما وعدوانا لطلب الاخر وليست في حقه رشوه. لكن المشكله ان الموضوع صار لا ينضبط، كثير من الناس صار يتهاون اليوم، يستطيع ان ينشئ العمل في وقت قياس كذا كذا لدرجة الرخصه، لا بد ولا يجدد الرخصه، لكن ترى لا بد ان يدفع هنا وان يدفع هنا. لماذا؟ حتى لا ياخذ نصف ساعه، حتى لا ياخذ نصف ساعه، وعند ذلك يستهدف الناس اخذ المال الحرام، ويصير هذا ادبا من اداب المسلمين، ويصير ثقافه. هرم عليها وشاب عليها الكبير ومشى عليها الصغير، وهي ليست من ديننا، وهي ليست من ديننا، بل من العلماء كما سمعت الامام الشوكاني قال: كنت اقبل الهدايا من الاقارب، فلما صرت قاضيا صرت لا اقبل هديه. مع ان جمهور العلماء ينصون على ان القاضي له ان ياخذ الهديه من ذوي الارحام والاقارب ممن جرت عهده بالانتهاء فيما بينه وبينه، ومع ذلك كثير من العلماء يقولون: وان توقع عن ذلك افضل. لماذا؟ لان الناس دائما يقولون قبل السبت ثم بالاحد، ويرسل لك الهديه من اجل مصلحة فيما بعد، أي مشكلة يرفع الهاتف والله يا باشا أنا توفر الموضوع كذا وكذا. طبعا الباشا جاي له هدية، ويوم السبت يوم السبت جاي له سمت ما أدري كذا، ويوم الأحد جاي له كذا، ويوم السبت والأحد والخميس والجمعة وطعامه ما شاء